إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأن. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال البغوي في شرح السنة: إسناده صحيح لكنه مرسل، رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق، وصحح الحديث الألباني رحمه الله كما في المشكاه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة شافية كافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. على طالب العلم أن ينأى عن الشبهات، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية النعمان رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فعلى طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وجميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح قلبه لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة، أو أن يجعل حظه الجواز فيقول: هذا جائز هذا جائز، لأنه يتورط حينئذ في الحرام تورطا. بل ينبغي على طالب العلم أن يطلب من المكاسب الرتبة العالية التي لا شبهة فيها. أهم ما يلزم طالب العلم من أمر: إدمان ذكر الله عز وجل في كل حين وحال، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته مع اللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته، كل ذلك ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله وقدس روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. رحمه الله رحمة واسعة. قال العلامة ابن القيم في وصف حال شيخه رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. رحمه الله. قال العلامة ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما قريبا هذا معناه. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. قال: وربما استغلقت علي الآية بمعناها، فربما ذكرت الله تبارك وتعالى واستغفرته 1000 مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة، رحمه الله رحمة واسعة. وكان شيخ الإسلام كما هو معلوم يصادم الدنيا كلها، كان يصادم الفقهاء الجامدين الذين يدورون مع الآراء وأقوال الرجال ولا يتبعون صريح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صح منها، فكان يلقى منهم العنت. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوشى به عند الأمراء والسلاطين، حتى إنه وشي به عند السلطان الناصر أنه يريد أن يأخذ الملك منه لمحبة العامة له، فوشي بشيخ الإسلام عنده أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما يؤسس ما يؤسس من الدعوة من أجل أن يخرج عليه وأن يستلب الملك منك. فلما استدعي بين يدي السلطان قال: بلغني أنك تريد أن تستلب الملك مني. وكان السلطان له محبا وله مقدرا، ولكن لما وشي به إليه رجعه في هذا الأمر، فقال: بلغني أنك تريد أن تأخذ الملك. قال: أنا والله ما ملكك وملك المغلي يساوي عندي فلسين، والله ما ملكك ولا ملك المغلي، يقصد التتار، يساوي عندي فلسين. ثم قال رحمه الله: أنا رجل ملة ولست برجل دولة. وكان يعين الشيخ رحمه الله على هذا كله ما كان فيه من حال العبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كثير الذكر لله تبارك وتعالى جدا، فقواه الله تبارك وتعالى، وكان يعلم هذا حق العلم، حتى قال لتلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد صلى يوما الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إليه فقال: هذه غدوتي، هذا غداء قلبي وروحي، هذا سر قوتي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو قريبا من هذا المعنى. طالب العلم الذي لا يفتح له في ذكر الله تبارك وتعالى، ولا أعني بذلك الذكر المقيد ولا الأذكار الموظفة، فهذا مطلوب من كل مسلم، وإنما أعني به الذكر المطلق، طالب العلم الذي لا يوفق ولا يفتح له في هذا الباب العظيم قل أن يأتي منه شيء، لأن العلماء الربانيين كما معنا في هذا المثال كانوا كذلك يصنعون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها كالباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله والبسملة والحسبلة، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث، فقراءة الحديث ذكر لله تبارك وتعالى، ومدارسة العلم من أعظم الذكر لله رب العالمين، والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معنى، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. ومن المهم أن نتأمل في كلام الحافظ رحمه الله تعالى عندما قال لا يشترط استحضار معناه، لأن كثيرا من الناس يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ولا يدرون المعاني خلف الألفاظ، بل كثير من الناس يذكر الله تبارك وتعالى بذكر لا يعلم معناه. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فسألت ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لم يجبك ولا يعرف المعنى الحق. وكذلك من قولهم سبحان الله وبحمده، ربما لو سأل ما علم معنى سبحان الله وبحمده، هل يضره ألا يستحضر المعنى؟ لا يشترط عند الذكر استحضار المعنى، لكن يشترط شيء آخر من أهم المهمات، يشترط ألا يقصد به غير معنى، يشترط ألا يقصد به غير معنى. يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر العظيم هو كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستحضر المعنى لا يضره وإن نقص كمال حاله، ولكن يشترط ألا يقصد به غير المعنى الصحيح. أما إذا انضاف إلى النطق بالذكر الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض الله من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته، وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا سريعا موفقا، وبغير الذكر تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن أراد أن تعلو همته في ذكر ربه تبارك وتعالى فلينظر فوائد الذكر التي جمعها العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد، فإنه ذكر ما يقرب من 100 فائدة من فوائد الذكر. وكثير من الناس من إخواننا السلفيين الذين يقصون على أثر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بهم الأعراف من حولهم عن معالي الأمور، لأنه إذا رغب الواحد من هؤلاء في ذكر الله تبارك وتعالى وحض عليه وحث على الإكثار منه فإنه يقول هذه لوثة صوفية، وهذا أمر عجيب، لأنه لو أن أقواما من أهل البدعة نازعوا أهل السنة في سنة من السنن أيتركها أهل السنة لهم ويقولون حتى لا نشبههم ولا نشابههم؟ هذا أمر عجيب.
ذكر الله تبارك وتعالى الذي فزع إليه الصوفية، حرفوا فيه وبدلوا ومسقوا فيه وغيروا، وأتوا بأفكار لا يقوم عليها دليل، بل أتوا بأفكار يقوم الدليل على نقضها، ومنها ما هو شرك بالله تبارك وتعالى. فهذا أمر معيب ينبغي أن يصحح له. وأما لهجهم بالذكر بطريقة بدعية غير شرعية فهذا أيضا مما يعاب عليه. وأما أهل السنة فالذكر أصل الأصول عندهم، لأن الله تبارك وتعالى شرع الدين ليذكر، الله رب العالمين شرع الدين ليذكر، وذكر الله أكبر، ولا مدخل للعلم ولا تحصيل له على وجهه إلا بإدمان ذكر الرب تبارك وتعالى في كل حين وحال. وقد كان سيد الكل صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنه: بل إنه كانت له صلى الله عليه وسلم خصوصية فيما يتعلق بذكر ربه، فكان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر العظيم من أعظم المداخل لتحصيل العلم، وفي القلب قسوة لا يذيبها إلا كثرة الذكر، ولا ترتفع الآفات ولا مذموم الخصال من القلوب إلا بإكثار ذكر الرب تبارك وتعالى. أيضا من آداب طالب العلم، وهو الأدب الخامس، تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا، وطريق الرياضة في كسر شهوات البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم مظنة العلم بما يحل وما يحرم، وهو مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب. هذا شيخ الإسلام رحمه الله ما سمع أنه طلب طعاما قط، لا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي، لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل ربما كان يؤتى بالطعام وربما يترك الطعام عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يخوض في شيء من حديثها، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وقد أنزله الله تبارك وتعالى لهذا وغيره المنزلة الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. يكفي أنك تقرأ أو تكتب أو تقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام حتى ينصرف اللقب إليه وحده رحمة الله عليه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا لما فتحت عليهم، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في الصحيح. والدقل بفتح الدال والمهملة والقاف رديء التمر. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وعن عائشة فيما روى مسلم قالت رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعنها رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، وهو الذي لو أراد لكانت الجبال ذهبا وفضة صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرت في حاله وحال أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تعجبت من أحوال فقراء المسلمين اليوم. فهل من فقراء المسلمين اليوم من لا يشبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين؟ وهل منهم من لا يشبع من خبز شعير يومين متتابعين؟ وخبز الشعير وما أدراكم ما خبز الشعير، مع أنهم إنما كانوا يطحنونه ولا ينخلونه، وإنما كانوا ينفخونه فيطير من قشره ما يطير، ثم ما بقي بعد ذلك ثري بالماء ثم عجن ثم خبز فأكل على هذه الصورة. هذا طعام النبي وخبزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزرنوجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في التفقه وهو ابن 80 سنة، بدأ يطلب العلم وله 80 سنة، دخل في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراشه 40 سنة، وهو من كبار علماء وفقهاء الحنفية. الحسن بن زياد هذا من كبار فقهاء الحنفية، دخل في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراشه 40 سنة. كان محمد بن الحسن رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقيل ما زال، يعني الرجل نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال رسول الله: بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. لا يمنع إطلاقا أن يكون بولا حقيقيا، فمن نام حتى تضربه الشمس فعليه أن يطهر أذنيه، فقد بال الشيطان في أذنيه. ما الذي يمنع أن يكون على ظاهره؟ لا يمنع من ذلك شيء، بل الواجب علينا نحن أهل السنة أن نأخذه على ظاهره، كما هو الشأن مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع كلام ربنا جل وعلا. بال الشيطان، أي بال الشيطان، لا مجاز ولا شيء، بال الشيطان في أذنيه. مدح الله تبارك وتعالى المتقين ووصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يهجعون أي ينامون. كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأن الطلبة الجد والحرص، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجل. وأما تقليل الكلام فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فليقل خيرا أو ليسكت. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن كان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، الكلام المباح مأمور بتركه، مندوب إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. قال ابن عبد البر رحمه الله عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. قال أبو الذيال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. قال ابن عبد البر: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. عن أبي حيان التميمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه ويحفظ زمانه، وأن يشغل نفسه بالحق، فلا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى، والموفق من وفقه الله عز وجل. حتى إذا تكلمت فيما هو مباح مما هو مستوي الطرفين، لا هو لك ولا هو عليك، هذا تضيع للعمر، وتضيع العمر تضيع لرأس المال، وأنكد وأفشل التجار الذي يغامر برأس المال. أما إذا ما ضيع شيئا من الربح ففي رأس المال غنية، وأما تضيع رأس المال، ورأس المال هو العمر، وهو أعز ما تملكه، وهو أثمن ما آتاك الله تبارك وتعالى إذا أنفقته في مرضات الله رب العالمين. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو الزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خير وشر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالليل، وأقسم الله تبارك وتعالى بالنهار، وأقسم الله رب العالمين بالضحى، أقسم الله رب العالمين بالفجر، وكل هذا للدلالة على شرف الزمان. فهذا الزمان وهذا العمر الذي آتاك الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون أضن عليه وأحرص من حرصك على دينارك ودرهمك، لأن الدينار والدرهم إذا ذهب لا يلبث أن يعود بفضل الله رب العالمين. وأما الساعة من عمرك، بل الدقيقة بل الثانية من عمرك، إذا ذهبت فإنها لن تعود ولن تستدرك بحال أبدا، وكل لحظة من لحظات عمرك وساعة تأتي يوم القيامة كالخزانة، فإن وجدت فيها من الجواهر واللآلئ ما قدمت من الطاعة والذكر فذلك، وإذا ما لم تأتي فيها بشيء مما هو مستوي الطرفين فمرت لا لك ولا عليك، وجدت الخزانة فارغة. وكان بعض السلف، وهو عامر بن عبد القيس، كان يوما يسير فلقيه بعض البطالين الفارغين فقال له: قف حتى أحدثك. قال: أمسك الشمس حتى يكون الزمان الذي تحدثني فيه من غير عمري الذي يحسب عليه. فينبغي على طالب العلم أن يظن بيومه وليلته، وألا يضيع وقته فيما لا يفيد، لأنه لو مر كفافا لا لك ولا عليك كنت خاسرا، فكيف والأوقات تضيع في الغيبة وتضيع في الكذب، وتضيع في الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات، وفي الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، بل هو يؤخر ولا يقدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأن. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال البغوي في شرح السنة: إسناده صحيح لكنه مرسل، رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق، وصحح الحديث الألباني رحمه الله كما في المشكاة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة شافية كافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. على طالب العلم أن ينأى عن الشبهات، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية النعمان رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فعلى طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وجميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح قلبه لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة، أو أن يجعل حظه الجواز فيقول: هذا جائز هذا جائز، لأنه يتورط حينئذ في الحرام تورطا. بل ينبغي على طالب العلم أن يطلب من المكاسب الرتبة العالية التي لا شبهة فيها. أهم ما يلزم طالب العلم من أمر: إدمان ذكر الله عز وجل في كل حين وحال، فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم، ومن صدف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل، ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه، وامتلاء القلب من محبته مع اللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته، كل ذلك ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله وقدس روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. رحمه الله رحمة واسعة. قال العلامة ابن القيم في وصف حال شيخه رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله. قال العلامة ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما قريبا. هذا معناه. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. قال: وربما استغلقت علي الآية بمعناها، فربما ذكرت الله تبارك وتعالى واستغفرته 1000 مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة، رحمه الله رحمة واسعة. وكان شيخ الإسلام كما هو معلوم يصادم الدنيا كلها، كان يصادم الفقهاء الجامدين الذين يدورون مع الآراء وأقوال الرجال ولا يتبعون صريح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صح منها، فكان يلقى منهم العنت. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوشى به عند الأمراء والسلاطين، حتى إنه وشي به عند السلطان الناصر أنه يريد أن يأخذ الملك منه لمحبة العامة له، فوشي بشيخ الإسلام عنده أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما يؤسس ما يؤسس من الدعوة من أجل أن يخرج عليه وأن يستلب الملك منك. فلما استدعي بين يدي السلطان قال: بلغني أنك تريد أن تستلب الملك مني. وكان السلطان له محبا وله مقدرا، ولكن لما وشي به إليه رجعه في هذا الأمر فقال: بلغني أنك تريد أن تأخذ الملك. قال: أنا والله ما ملكك وملك المغلي يساوي عندي 2 فلس، والله ما ملكك ولا ملك المغلي، يقصد التتار، يساوي عندي 2 فلس. ثم قال رحمه الله: أنا رجل ملة ولست برجل دولة. وكان يعين الشيخ رحمه الله على هذا كله ما كان فيه من حال العبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كثير الذكر لله تبارك وتعالى جدا، فقواه الله تبارك وتعالى، وكان يعلم هذا حق العلم، حتى قال لتلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد صلى يوما الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إليه فقال: هذه غدوتي، هذا غداء قلبي وروحي، هذا سر قوتي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو قريبا من هذا المعنى. طالب العلم الذي لا يفتح له في ذكر الله تبارك وتعالى، ولا أعني بذلك الذكر المقيد ولا الأذكار الموظفة، فهذا مطلوب من كل مسلم، وإنما أعني به الذكر المطلق. طالب العلم الذي لا يوفق ولا يفتح له في هذا الباب العظيم قل أن يأتي منه شيء، لأن العلماء الربانيين كما معنا في هذا المثال كانوا كذلك يصنعون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، متفق عليه. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، كالباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة والحسبلة، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث، فقراءة الحديث ذكر لله تبارك وتعالى، ومدارسة العلم من أعظم الذكر لله رب العالمين، والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معنى، وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. ومن المهم أن نتأمل في كلام الحافظ رحمه الله تعالى عندما قال لا يشترط استحضار معناه، لأن كثيرا من الناس يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ولا يدرون المعاني خلف الألفاظ، بل كثير من الناس يذكر الله تبارك وتعالى بذكر لا يعلم معناه. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فسألت ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لم يجبك ولا يعرف المعنى الحق. وكذلك من قولهم سبحان الله وبحمده، ربما لو سأل ما علم معنى سبحان الله وبحمده، هل يضره ألا يستحضر المعنى؟ لا يشترط عند الذكر استحضار المعنى، لكن يشترط شيء آخر من أهم المهمات، يشترط ألا يقصد به غير معنى، يشترط ألا يقصد به غير معنى. يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر العظيم هو كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستحضر المعنى لا يضره وإن نقص كمال حاله، ولكن يشترط ألا يقصد به غير المعنى الصحيح. أما إذا انضاف إلى النطق بالذكر الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض الله من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. وأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته، وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا سريعا موفقا، وبغير الذكر تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن أراد أن تعلو همته في ذكر ربه تبارك وتعالى فلينظر فوائد الذكر التي جمعها العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد، فإنه ذكر ما يقرب من 100 فائدة من فوائد الذكر. وكثير من الناس من إخواننا السلفيين الذين يقصون على أثر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بهم الأعراف من حولهم عن معالي الأمور، لأنه إذا رغب الواحد من هؤلاء في ذكر الله تبارك وتعالى وحض عليه وحث على الإكثار منه، فإنه يقول هذه لوثة صوفية وهذا أمر عجيب، لأنه لو أن أقواما من أهل البدعة نازعوا أهل السنة في سنة من السنن، أيتركها أهل السنة لهم ويقولون حتى لا نشبههم ولا نشابههم؟ هذا أمر عجيب. ذكر الله تبارك وتعالى الذي فزع إليه الصوفية، حرفوا فيه وبدلوا ومسقوا فيه وغيروا، وأتوا بأذكار لا يقوم عليها دليل، بل أتوا بأذكار يقوم الدليل على نقضها، ومنها ما هو شرك بالله تبارك وتعالى. فهذا أمر معيب ينبغي أن يصحح له. وأما لهجهم بالذكر بطريقة بدعية غير شرعية فهذا أيضا مما يعاب عليه. وأما أهل السنة فالذكر أصل الأصول عندهم، لأن الله تبارك وتعالى شرع الدين ليذكر، الله رب العالمين شرع الدين ليذكر، وذكر الله أكبر، ولا مدخل للعلم ولا تحصيل له على وجهه إلا بإدمان ذكر الرب تبارك وتعالى في كل حين وحال. وقد كان سيد الكل صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنه، بل إنه كانت له صلى الله عليه وسلم خصوصية فيما يتعلق بذكر ربه، فكان يقول تنام عيناي ولا ينام قلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر العظيم من أعظم المداخل لتحصيل العلم، وفي القلب قسوة لا يذيبها إلا كثرة الذكر، ولا ترتفع الآفات ولا مذموم الخصال من القلوب إلا بإكثار ذكر الرب تبارك وتعالى. أيضا من آداب طالب العلم وهو الأدب الخامس تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا، وطريق الرياضة في كسر شهوات البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم، وهو في حق طالب العلم آكد، إذ طالب العلم مظنة العلم بما يحل وما يحرم، وهو مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب. هذا شيخ الإسلام رحمه الله ما سمع أنه طلب طعاما قط، لا عشاء ولا غداء ولو بقي مهما بقي، لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل ربما كان يؤتى بالطعام وربما يترك الطعام عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يخوض في شيء من حديثها ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وقد أنزله الله تبارك وتعالى لهذا وغيره المنزلة الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. يكفي أنك تقرأ أو تكتب أو تقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام حتى ينصرف اللقب إليه وحده رحمة الله عليه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا لما فتحت عليهم، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في الصحيح. والدقل بفتح الدال والمهملة والقاف رديء التمر. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وعن عائشة فيما روى مسلم قالت رضي الله عنها لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعنها رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، وهو الذي لو أراد لكانت الجبال ذهبا وفضة صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرت في حاله وحال أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تعجبت من أحوال فقراء المسلمين اليوم. فهل من فقراء المسلمين اليوم من لا يشبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين؟ وهل منهم من لا يشبع من خبز شعير يومين متتابعين؟ وخبز الشعير، وما أدراكم ما خبز الشعير، مع أنهم إنما كانوا يطحنونه ولا ينخلونه، وإنما كانوا ينفخونه فيطير من قشره ما يطير، ثم ما بقي بعد ذلك ثري بالماء ثم عجن ثم خبز فأكل على هذه الصورة. هذا طعام النبي وخبزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال الزرنوجي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في التفقه وهو ابن 80 سنة، بدأ يطلب العلم وله 80 سنة، دخل في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراشه 40 سنة، وهو من كبار علماء وفقهاء الحنفية. الحسن بن زياد هذا من كبار فقهاء الحنفية، دخل في التفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على فراشه 40 سنة. كان محمد بن الحسن رحمه الله لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده كأس الماء ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقيل: ما زال، يعني الرجل، نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال رسول الله: بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. لا يمنع إطلاقا أن يكون بولا حقيقيا، فمن نام حتى تضربه الشمس فعليه أن يطهر أذنيه، فقد بال الشيطان في أذنيه. ما الذي يمنع أن يكون على ظاهره؟ لا يمنع من ذلك شيء، بل الواجب علينا نحن أهل السنة أن نأخذه على ظاهره، كما هو الشأن مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع كلام ربنا جل وعلا. بال الشيطان، أي بال الشيطان، لا مجاز ولا شيء، بال الشيطان في أذنيه. مدح الله تبارك وتعالى المتقين ووصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يهجعون أي ينامون. كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد، بل شأن الطلبة الجد والحرص، ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجل. وأما تقليل الكلام فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فليقل خيرا أو ليسكت. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن كان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، الكلام المباح مأمور بتركه، مندوب إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. قال ابن عبد البر رحمه الله عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. قال أبو الذيال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. قال ابن عبد البر: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. عن أبي حيان التميمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه، وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه ويحفظ زمانه، وأن يشغل نفسه بالحق، فلا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى، والموفق من وفقه الله عز وجل. حتى إذا تكلمت فيما هو مباح مما هو مستوي الطرفين، لا هو لك ولا هو عليك، هذا تضيع للعمر، وتضيع العمر تضيع لرأس المال، وأنكد وأفشل التجار الذي يغامر برأس المال. أما إذا ما ضيع شيئا من الربح ففي رأس المال غنية، وأما تضيع رأس المال، ورأس المال هو العمر، وهو أعز ما تملكه، وهو أثمن ما آتاك الله تبارك وتعالى إذا أنفقته في مرضات الله رب العالمين. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو الزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خير وشر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالليل، وأقسم الله تبارك وتعالى بالنهار، وأقسم الله رب العالمين بالضحى، أقسم الله رب العالمين بالفجر، وكل هذا لدلالة على شرف الزمان. فهذا الزمان وهذا العمر الذي آتاك الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون أضن عليه وأحرص من حرصك على دينارك ودرهمك، لأن الدينار والدرهم إذا ذهب لا يلبث أن يعود بفضل الله رب العالمين. وأما الساعة من عمرك، بل الدقيقة بل الثانية من عمرك، إذا ذهبت فإنها لن تعود ولن تستدرك بحال أبدا، وكل لحظة من لحظات عمرك وساعة تأتي يوم القيامة كالخزانة، فإن وجدت فيها من الجواهر واللآلئ ما قدمت من الطاعة والذكر فذلك، وإذا ما لم تأتي فيها بشيء مما هو مستوي الطرفين فمرت لا لك ولا عليك، وجدت الخزانة فارغة. وكان بعض السلف، وهو عامر بن عبد القيس، كان يوما يسير فلقيه بعض البطالين الفارغين فقال له: قف حتى أحدثك. قال: أمسك الشمس حتى يكون الزمان الذي تحدثني فيه من غير عمري الذي يحسب عليه. فينبغي على طالب العلم أن يظن بيومه وليلته، وأن لا يضيع وقته فيما لا يفيد، لأنه لو مر كفافا لا لك ولا عليك كنت خاسرا، فكيف والأوقات تضيع في الغيبة وتضيع في الكذب وتضيع في الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات وفي الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، بل هو يؤخر ولا يقدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.